السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب الجمعة، أي بكتاب صلاة الجمعة كما عنوان له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم انقلبت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. حدثنا حسن الحلواني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسر عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. أما بالنسبة للرجال الذين مروا معنا في هذا الباب فكله مما ترجمنا له في الأبواب السابقة. وأما بالنسبة للعناوين الفرعية فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله كتاب الجمعة كله تحت عنوان واحد، ألا وهو كتاب الجمعة. والإمام النووي رحمه الله تبع مسلما في هذا، فلم يعنون للأحاديث والأبواب المذكورة في هذا الكتاب، بل أدرج كل موضوعات الجمعة تحت عنوان كتاب الجمعة. ولكن الموضوعات التي ذكرت في كتاب الجمعة متعددة ومتباينة، وتختص أحكاما كثيرة في يوم الجمعة. ولذلك سأضع أنا بعض العناوين التي تميز الموضوعات بعضها من بعض. فالموضوع الأول أو الجزء الأول الذي معنا في كتاب الجمعة يتكلم عن غسل الجمعة، فلو أردنا أن نضع له عنوانا باب غسل الجمعة لكان سائغا. فهذه الفقرات التي قرأتها تتكلم على غسل الجمعة. ما نريد أن نزيد على شرح الإمام النووي رحمه الله، ولكننا نريد أن نفصل الموضوع ونضبطه. فهذه الفقرة التي قرأتها الآن تتكلم على أحكام غسل الجمعة، والأحاديث الأخيرة منها فيها زيادة بحث في موضوع الطيب الذي يمسه الإنسان يوم الجمعة، وفي الحديث الأخير موضوع الاغتسال المندوب إليه بغض النظر عن كونه في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، سواء كان يوم جمعة أو كان غير يوم الجمعة. وإنما أدرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا لأن الجمعة تكون في كل 7 أيام مرة، فكأن المراد من الغسل الذي يكون في كل 7 أيام الغسل الذي يكون في يوم الجمعة. ولكن الحديث لو قطعه الإنسان عن نظائره يجد فيه أمرا بالاغتسال كل 7 أيام. أما الأحاديث التي قرأناها ففي الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا كأنه خاص بالذكور، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ولذلك عقبه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الثاني الذي رواه عبد الله بن عمر نفسه، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ومن صيغة من صيغ العموم تشمل الذكور كما تشمل الإناث كما سنتكلم عنه بعد قليل. والحديث الثالث والرابع من الأحاديث أو الخامس والسادس التي ذكرها في قصة تأخر عثمان رضي الله تعالى عنه، الكلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، الرواية ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عن عمر رضي الله عنه، هو المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل عثمان متأخرا أنكر عليه عمر تأخره، فقال له عثمان: إنني لم أجد على أنني حين سمعت النداء أن رجعت إلى بيتي وتوضأت وجئت إلى المسجد. فقال عمر رضي الله عنه مستنكرا علي هذا: والوضوء أيضا، توضأت الوضوء أيضا وتركت الغسل وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والحديث الفقرات الثانية في هذا الموضوع، الحديث هذه ليس فيها إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. في الحديث الثانية التي ذكرها فيها تصريح بوجوب غسل يوم الجمعة، فقال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، لأن الأمر هناك قد يحتمل الإجابة وقد يحتمل الندب. فذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المرحلة الثالثة الأحاديث الدالة على الإجابة فقال: واجب. وكذلك الأحاديث السابقة عامة في الصغير والكبير: من جاء الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، سواء كان ذكرا أم كان أنثى. لكن هذا الحديث خصه بالبالغ، قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل بالغ. إذن في هذا الحديث من الفوائد ما ليس في الأحاديث السابقة. ثم بعد ذلك ذكر الحكمة، ذكر الحكمة التي من أجلها شرع غسل يوم الجمعة. هل غسل يوم الجمعة يعني ما الذي دفع إليه، ما هو السبب تشريعه، ما هو يعني قصة تشريعه، مثل سبب نزول الآية، ما هو السبب الذي قيل من أجله هذا الحديث أو مثل هذا الحكم؟ بينته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة حول المدينة، وأنهم كانوا يلبسون العباءة وكانت تخرج منهم الروائح الكريهة بسبب الغبار والعرق، التعرق والغبار يحدثان رائحة، وكان هذا يؤذي المسلمين ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، جاء إلى النبي فشم النبي عليه الصلاة والسلام منه هذه الرائحة، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هنا لو أنكم فيها أيضا معنى آخر غير المعاني السابقة، المعاني السابقة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هنا ذكر الحكمة التي من أجلها شرع الغسل، ألا وهي النظافة. وبعد ذلك ما يوجد عندنا أمر صريح في الاغتسال يوم الجمعة، قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي الحديث الثاني: لو اغتسلتم يوم الجمعة، وكأنه عرض وليس أمرا، وثاني قرن بالحكمة التي من أجلها شرع، ألا وهي النظافة، ألا وهي النظافة. وبعد ذلك فيه الحديث الثانية في زيادة على الأمر بالغسل يوم الجمعة أن يأخذ الإنسان من الطيب، وقد بولغ فيه قال: حتى ولو كان من طيب المرأة، أي مما يظهر لونه ويخفى ريحه، لأن أفضل طيب المرأة ولا سيما التي يعني قد تخرج ما خفي ريحه وظهر لونه، فقال: ولو كان من طيب المرأة. والحديث الأول الذي فيه الأمر بأخذ الطيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أما في حديث عبد الله بن عباس لما حدث طاووس عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة طاووس ممن عرف حكم الطيب، ممن سمع الأمر بالتطيب فأراد أن يتأكد منه عن طريق عبد الله بن عباس، فقال له: ويمس طيبا أو دهنا؟ يعني أنت حدثتنا عن الأمر بالغسل، هل سمعت أو عرفت أننا أيضا مأمورون بالتطيب ليوم الجمعة؟ فقال عبد الله بن عباس: لا أعلم هذا. سبب إن كان عند أهله، يعني الطيب بتاع النساء كما ورد في الرواية السابقة ولو من طيب المرأة، قال: لو يتطيب الإنسان ولو من طيب المرأة؟ قال: لا أعلم هذا، ما يعلم هذا. وكونه أنكر هذا ليس معناه أننا لم نؤمر به، فكونه ما علم غيره علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هو قال ما يعلم وذاك قال ما يعلم. عبد الله بن عباس لم علم الأمر بالغسل ولم يعلم الأمر بالدهان ولو من طيب المرأة، أبو سعيد الخدري علم الأمرين فحدث بهما. هذا بشكل عام التفصيل للأحاديث التي سردها الإمام مسلم. ولذلك يعني لو الناظر في تركيب الإمام مسلم يجد دقة صنعه فعلا، يعني أن الإمام مسلم ما يسوق حديثا إلا وله فائدة لم تذكر في الأحاديث السابقة. وقد ذكرنا مرارا أن هذه الدقة التي امتاز بها الإمام مسلم هي التي جعلت بعض علماء الحديث من المتقدمين يرجحون صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، فالترجيح ليس من حيث الصحة وإنما من هو من حيث دقة الترتيب الذي امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه. نرجع الآن من جديد إلى موضوع الغسل يوم الجمعة. الأحاديث التي قرأناها في الأمر بالاغتسال متعددة وأساليبها مختلفة. قال الحديث الأول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، والثاني: من جاء الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، حق لله على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وفي الأحاديث الأخيرة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليوم الجمعة. الأساليب مختلفة، الأساليب مختلفة. بالنسبة لحكم الغسل يوم الجمعة، هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء، فقد ذهب بعض الأئمة المجتهدين إلى أن غسل يوم الجمعة واجب، هذا بغض النظر عمن تجب عليه. سنتكلم من الذي يجب عليه أن يغتسل بناء على القول بالوجوب، ومن الذي يندب له أن يغتسل بناء على القول بالندب. أما الآن سنتكلم على الخلافية الأولى، وهي: ما هو حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ هل هو واجب أم مندوب؟ ثم نتكلم بعد ذلك على من الذي يغتسل على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. أولا، ذهب إلى الوجوب بعض أهل العلم وعلى رأسهم أهل الظاهر، الظاهرية، أخذوا بظاهر الأحاديث الآمرة والمصرحة بالوجوب، غسل الجمعة واجب، فأخذوا بظواهرها وقالوا غسل يوم الجمعة واجب، ولا يتصور من الظاهرية غير هذا. يعني حتى لو لم نقرأ رأي الظاهرية لقلنا إن داود وأتباعه سيقولون بأن غسل يوم الجمعة واجب بناء على ظواهر النصوص. إلا أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى حكى هذا المذهب عن الإمام مالك، وحكاه الإمام أبو سليمان الخطابي، حكاه عن الحسن البصري ومالك. يعني أن الخطابي وابن المنذر نقلا عن مالك أنه يقول بالوجوب، وانفرد الخطابي بحكاية الوجوب عن الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. إذن القائل بالوجوب هم الظاهرية بالاتفاق، ومالك والبصري فيما يحكى عنهما. وذهب جماهير علماء الأمة من السلف والخلف، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والأئمة المجتهدين، ذهبوا إلى أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مندوب ومستحب. قال القاضي: ماضي عياض، وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. ولذلك أنا قلت إن هذا النقل قد انفرد به الإمام ابن المنذر والإمام أبو سليمان الخطابي، لكن المعروف من مذهب الإمام مالك ومذهب أصحابه أنهم يقولون كما يقول جماهير علماء الأمة بأنه مندوب. والقاضي عياض أدرى من ابن المنذر وأدرى من الإمام أبي سليمان الخطابي لا شك في هذا، وإن كان متأخرا وأبو سليمان الخطابي متقدم، وإن كان القاضي عياض متأخرا وأبو بكر بن المنذر متقدم، وأبو بكر بن المنذر ما كان يوجد أعلم منه بأقوال العلماء، يعني ممن انتهت إليه الرياسة والزعامة والتسليم في نقل أقوال الفقهاء. نعم يحكي عن الإمام مالك هذا، لكن القاضي عياض أدرى بمذهبه من الإمام ابن المنذر وأبي سليمان، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما سهل وميسور، نحن ما نستطيع أن نرد قول الإمام ابن المنذر. لو لم يعلم ابن المنذر أن مالكا قد قال بمثل هذا لما نقله عنه، وكذلك الإمام أبو سليمان الخطابي لو لم يعلم أن الإمام مالكا قد قال بمثل هذا لما نقله عنه. والتوفيق بين قول القاضي عياض وبين قول الإمام ابن المنذر لا يوجد خلاف بين القولين. يروى عن الإمام في بعض الحالات أقوال متعددة، وهذا معروف ومرت معنا عشرات بل مئات إذا ما قلت آلاف النظائر لهذا، عن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن مالك وعن أحمد وعن كل أئمة المجتهدين تروى عنهم أقوال متعددة في المسألة، يقولونهم والشافعي في كتابه الأم قد ملأ كتاب الأم بمثل هذا، يقول هذا الحديث فيه دلالة على أمرين يدل على هذا ويدل على هذا، ثم يرجح أحدهما. وبناء على هذا ظاهر الأحاديث التي فيها الأمر أو التصريح بالوجوب تدل على الوجوب، فلا يبعد أن مالكا قال بناء على ظواهر هذه الأحاديث تكون غسل يوم الجمعة واجبة، ولكن ما هو الراجح عندك أيها الإمام؟ قال الراجح عدم الوجوب، فيحكى عنه القولان دون ترجيح بينهما، وأصحابه يرجح أو أنه هو يرجح واحدا من قوليه اللذين قالهما واحتملتهما الأحاديث. فإذا لا تعارض بين نقل أبي بكر بن المنذر وأبي سليمان الخطابي والقاضي عياض رحمه الله رحمهم الله تعالى جميعا. نعم فالإمام مالك يحكى عنه بأنه قول بأن غسل يوم الجمعة واجب، والمشهور من مذهبي ومذهب أصحابي أن الغسل مندوب. إذن المسألة تكاد تكون مجمعا عليها لولا خلاف الإمام داود، لولا خلاف أهل الظاهر وهذا القول المحكي الضعيف المحكي عن الإمام مالك رحمه الله. الذين قالوا بالوجوب احتجوا بظواهر هذه الأحاديث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث الأول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وصيغة الأمر الأمر له صيغ تدل عليه، إما كلمة افعل أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو اسم فعل الأمر مثل نزالي ودراكي وما شابه هذا. نعم فهذه ثلاث صيغ تدل على الأمر، إما افعل أو ليفعل أو اسم فعل الأمر. فهنا في الحديث الأول من جاء إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فعل مضارع مقترن بلام الأمر إذا أمر. والحديث الثاني أيضا فليغتسل، هذه كلها دالة على الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب كما ذهب إليه كل علماء الوصول تقريبا، الأمر للوجوب هذا أمر. لو لم يوجد عندنا صيغة تقول غسل يوم الجمعة واجب لقلنا من ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء الجمعة فليغتسل لقلنا إن الأمر، فما بالنا إذا سمعنا صيغة أخرى تقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. معنى ذلك أن الاحتمالات المرجوحة في صيغة فعل من أنها قد تحمل على الندب أو أنها تحمل على الإباحة أو ما وراء هذا من المعاني الكثيرة المتعددة التي تبد لها صيغة الأمر صارت منتفية، لأن قوله واجب صار يؤكد المدلول الرئيسي من صيغة من الصيغ الدالة على الأمر. إلا أن جمهور العلماء الذين قالوا بالندب قالوا الأصل في الأمر للوجوب صح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب صريح في الوجوب، ولكننا حملناه على المعنى المجازي، حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل وقوله واجب بمعنى أنه متأكد تأكدا كثيرا، حملناه على معناه المجازي لأصل فيه أنه للإيجاب، لكن حملناه على المعنى المجازي وهو أنه للندب في القرائن، والأصل في الأمر أنه يحمل للوجوب إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. فقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ضروري الإنسان يأكل، فرض علينا أن نأكل من الطيبات، فرض الإنسان طعم طعام طيب وتصدق به، يصح أم لا يصح؟ يصح بإجماع الموحدين، ما قال أحد إن الأكل واجب. لماذا حملنا ما حملناه على الوجوب؟ قال وجود القرائن التي تدل على أن الإنسان لا يجب عليه أن يأكل من هذا. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، علماء قالوا الكتابة ليست واجبة، لماذا؟ مع أنه أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب، قال نحمله على معناه المجازي وهو أنه للإرشاد. لماذا؟ قال لأن الإنسان إذا كنت أنا صاحب دين أقرضت زيدا من الناس 1000 دينار ولا أريدها، حتى له عندي شيء، هل يستطيع أحد أن يفرض علي يقول يجب عليك أن تأخذها؟ أخي ما أريد أن أخذها، أقرضت هذا الألف، إن أعادها إلي جزاه الله خيرا، وإن لم يعدها أنا أسامحه بها. الكتابة شرعت من أجل توثيق الحقوق فقط لا غير، وأنا ما أريد هذا المال، هل يفرض علي؟ ما يفرض على الإنسان. ولذلك مما يكاد يكون مجمعا عليه أن قول الله تعالى فاكتبوه إذا فاكتبوه، قالوا هذا للإرشاد وليس للإجابة حتى ولا للندب. نعم، ونظائر هذا كثيرة تكلمنا عنها في مباحث أصول الفقه. قالوا هذه الأحاديث مصروفة عن الوجوب إلى الندب، لماذا؟ قال لأنه توجد عندنا أحاديث كثيرة متعددة كلها تدل على الندب، منها حديث عثمان رضي الله عنه حينما دخل وعمر يخطب على المنبر، فقال عمر لعثمان رضي الله عنه أول مرة، الحديث الأول ما ذكر من الداخل، الحديث الثاني بيّن من الداخل، الحديث الأول قال أية ساعة هذه، كأنه ينكر عليه، يعني هذا ليس سؤال استفهامي وإنما سؤال إنكاري، في غصية استفهام ولكن الحقيقة الإنكار، يريد منه أن يفهم أنه تأخر. فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا؟ توضأت وضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمرنا، والأمر للوجوب كان يأمرنا بالغسل، ولكنه مع هذا أقر عثمان على عدم الغسل. ولو كانت كلمة يأمرنا يراد بها الوجوب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغتسل يراد بها الوجوب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل محترم يراد بها الوجوب، لما أقر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه على عدم الغسل، بل قاله اذهب فاغتسل ثم ارجع. هذا أولا. وثانيا قال عمر بن الخطاب لعثمان ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ معنى ذلك أن عثمان يعرف بهذا الحديث، يعرف بهذا الحديث وفهم منه الندبة، وفهم منه الندبة. وشيء ثالث أن كل من كان في مجلس في مسجدي وعمر يخطب، أن كل من كان في صلاة الجمعة فهم من الأمر الندب ولم يفهم منه الوجوب، لأنهم لو فهموا منه الوجوب لما أقروا عمر على تقريره عثمان، ولما أقروا عثمان على الوضوء فقط، ولقالوا له إن الغسل واجب، كان يجب عليك أن تذهب وتغتسل، فصار هذا بمثابة الإجماع السكوتي على أن المراد بالأمر هو الندب ولا يراد منه الإيجاب. هذه كلها قرائن، هذا واحد. ومنها أحاديث أخرى حسنة أو صحيحة رواها أصحاب السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما قال والغسل أفضل، مع أفضل من معنى أن كلا الأمرين قد حاز الفضيلة، الوضوء حاز الفضيلة والغسل حاز الفضيلة، إلا أن الغسل أفضل من الوضوء. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي نعم العمل، أي أن هذا العمل كاف ومجزئ. جزء الحديث الأول يدل على أن الغسل ليس بواجب، وجزء الحديث الثاني يؤكد هذا المعنى، ومن اغتسل فالغسل أفضل، يؤكد أن المراد أن حكم الغسل يوم الجمعة إنما هو الندب وليس الوجوب. هذا دليل ثاني. والدليل الثالث الحديث التي قرأناها في آخر هذه الفقرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، هذا عرض لهم للغسل وليس أمرا بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم أن يرجعوا إلى بيوتهم وأن يغتسلوا، أو لذهبوا واغتسلوا ورجعوا. في الحديث الأول لو أنكم تطهرتم يومكم هذا، وفي الثاني لو اغتسلتم يوم الجمعة، لو اغتسلتم يوم الجمعة، وظاهره العرض وليس ظاهره الإيجاب. إيش جواب الجمهور عن الأحاديث التي قرأناها هذه التي قرأنا؟ قال الجواب عنها أنها محمولة على المعنى الآخر. الأمر يرد لستة وعشرين معنى، هذه المعاني ليست حقيقة كلها باتفاق العلماء، حقيقة في الوجوب، مجاز في بقية المعاني، قول نحملها على معانيها المجازية، أي أن غسل الجمعة متأكد واجب على كل محتلم، أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، وليس المراد أن الله أوجب علي أن أكرمك، حقك واجب علي أي متأكد علي أن أكرمك، أو ما شابه هذا من الكلام. هذا بالنسبة لموضوع لحكم الغسل يوم الجمعة بغض النظر عمن يغتسل يوم الجمعة. في الحديث فوائد ذكرها الإمام النووي رحمه الله، قال وهو قائم على المنبر، الراوي قال عمر لما دخل عليه عثمان قال دخل وعمر قائم على المنبر، قال فيه استحباب المنبر، وهو المكان المرتفع يخطب عليه الإنسان حتى يراه الناس. قد يستحب أن يكون للخطبة يوم الجمعة مكان مرتفع يتكلم من فوق الخطيب فيبلغ صوته الناس جميعا ويراه الناس جميعا، ويكون هذا أوقع في النفوس، لكنه لو خطب على الأرض ألا يصح؟ يصح باتفاق العلماء، ليس شرطا من شروط خطبة يوم الجمعة أن يخطب الإنسان على منبر. نعم. وفي شيء ثاني هذا واجب، أن الخطيب يكون قائما كما عرفناه في مباحث الفقه. وأما قول عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه، قال قاله توبيخا وإنكارا لتأخر عثمان إلى ذلك الوقت. نعم. قال فيه من الفوائد أولا تفقد الإمام رعيته، تفقد الإمام رعيته، يعني كان دخل إنسان فأراد أن يتفقد أحواله ويعرف ما الذي دفعه إلى التأخر لهذه الساعة. وفيه أيضا أمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الداخل أو المنكر عليه كبير القدر لا مانع من هذا، فقد أنكر عمر على عثمان مع ما لعثمان من المكانة والمزية في المسلمين، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كان يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يقول اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم فرض عنه، ومع هذا أنكر عمر، لأن السنة لابد من القيام بحقوقها، فإذا ترك الإنسان السنة لا يصح لنا أن نقرره على ترك السنة. وثانيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدف من مثل هذا إلى تنبيه عثمان، لأن عثمان بشر ينسى كما ينسى البشر ويصيب كما يصيب البشر ويقتل كما يقتل البشر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
فإذا هم مبصرون. أولا أراد أن ينبهه، وثانيا ينبه الحاضرين جميعا إلى حكم الغسل يوم الجمعة. وفيه جواز الإنكار على الكبار. وفيه شيء خامس سنتكلم عنه بعد قليل، وهو جواز الكلام يوم الجمعة. اختلف الفقهاء هل يحرم الكلام يوم الجمعة والإنصات واجب، أم أنه أدب من آداب الجمعة أن ينصت الإنسان أثناء خطبة الخطيب. سنتكلم عن هذا بعد قليل، لكن هذا الحديث فيه دليل على أن الكلام ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لسكت عثمان عن الجواب، وبعد انتهاء الخطبة لقام وقال إنما حدث كذا وكذا، ولكنه أجاب فورا عما منعه عن الحضور مبكرا إلى صلاة الجمعة. وأما قوله شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أجد على أن توضأت، قال أيضا فيه من الفوائد أول اعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم، يعتذر الإنسان عما بدر منه. وفيه من الفوائد العلمية إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. نحن نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا وقع النداء وجب السعي وحرم البيع، لا شك في هذا، لا خلاف بين العلماء فيه. ولكن هل البيع باطل أم ليس بباطل؟ هذه خلافية بين علماء الفقه بناء على اختلافهم في المنهي عنه في أصول الفقه. هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أم أنه يقتضي الفساد في حالة دون حالة؟ لكن قبل النداء يصح أم لا يصح؟ قال يصح. هذا عثمان كان مشغولا في سوقه، في تجارته، في أعماله، فقبل النداء، فلما سمع النداء ترك أعماله وانصرف إلى البيت فتوضأ وجاء إلى المسجد. نعم، إذن فيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرأ اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل. نحن عندنا دلالات متعددة، في دلالة اقتضاء، في دلالة نص، في دلالة ظاهر، في دلالة إشارة، دلالات كثيرة عند الأصوليين. من الدلالات دلالة الإشارة، أن نجد كلاما سيق لمعنى ولكن الإنسان يفهم منه معنى آخر لم يسق له، يكون كلام قد سيق لمعنى لكن الإنسان يفهم منه معنى آخر لم يسق له هذا الكلام، كقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال العلماء هذا الحديث فيه أمر بالطعام والشراب إلى أن تسمع النداء، فإذا سمعت النداء وجب عليك أن تمتنع، هذه دلالة صريحة بالنص. ولكن في شيء ما ذكره النص ولا تعرض له ولا يخطر ببال الإنسان، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا، يجوز أن يصبح جنوبا. أين تعرض النص لهذا؟ قال إذا أصبح جنوبا صيام ما يقول، يغتسل وهو صائم ولا يضره. قال لأنه لو كان لا يصح للإنسان أن يصبح جنوبا لأوجب الله على الإنسان الذي يجامع أهله أن يمتنع عن الجماع قبل فترة يتمكن فيها من الغسل، لما أجاز له أن يجامع إلى طلوع الفجر، لأنه لو نزع قبل طلوع الفجر بواحد من ألف من الثانية صيامه صحيح وسوف لا يتمكن من الاغتسال في هذه الفترة. إذا معنى هذا سيدخل عليه الصيام وهو جنب، فلا تنافي بين الجنابة والصيام. هذا ما تكلم عليه النص صراحة ولا يمكن أن يفهمه الإنسان من خلال الكلمات، وإنما يفهمه بواسطة عقله دلالة الإشارة. قال وكذلك هنا في هذا النص إشارة، عمر عثمان بن عفان قال شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أجد على أن توضأت، قال فيه إشارة إلى أن الغسل مستحب، إلى أن الغسل مستحب وحضور يوم الجمعة. لكيف عرفنا؟ قال لأن حضور يوم الجمعة واجب، ولو كان الغسل واجبا لذهب واغتسل، ثم جاء إلى يوم الجمعة، ولكنه لما كان الغسل مستحبا ترك المستحب من أجل أن يدرك الواجب، لأن السعي إلى المسجد بعد سماع النداء واجب والغسل مستحب، فلو كان الغسل واجبا لاغتسل ثم جاء، لكنه ترك المستحب من أجل الواجب، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالرجوع إلى البيت. وأما بالنسبة للذين يغتسلون، من هم الذين يغتسلون يوم الجمعة؟ عرفنا الخلاف، هل هو واجب أم مندوب؟ من الذي يغتسل؟ على القول بأنه واجب وعلى القول بأنه مندوب. إذا قلنا واجب، من الذي يغتسل؟ كل موحد يغتسل يوم الجمعة؟ إذا قلنا بأنه مندوب، كل موحد يغتسل يوم الجمعة على سبيل الندب؟ المسألة أيضا خلافية، عندنا مذهب الشافعي في خلاف بين أصحابنا، من الذي يغتسل يوم الجمعة؟ من الذي يندب له أن يغتسل يوم الجمعة؟ أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث الأول صريح في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة، لكل من أراد الجمعة من الرجال، من الرجال. ليش؟ لأنه قال إذا أراد أحدكم، إذا أراد أحدكم، النساء يقال إذا أرادت إحداكن، ما يقال إذا أراد أحدكم، هذا الأصل فيه كما هو معروف في أصول الفقه، خطاب الذكور ما يدخل فيه الإناث، إذا أراد أحدكم. والأحد نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام تفيد العموم. إذا أراد أحدكم أي كل مريد، سواء كان المريد كبيرا بالغا أم كان صغيرا صبيا صغيرا، ما دام من الرجال وما دام يريد الجمعة، وما دام يريد الجمعة، إذا أراد الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. لكن الحديث الثاني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، خصص هذا العموم، خصص هذا العموم فأخرج منه الصغار. إذا أول شيء أخرجنا الآن الصغار من الذكور من الإيجاب، الحديث الثاني خصص الحديث الأول، إذا أراد أحدكم عام للبالغ والصغير، الحديث الثاني خاص بالبالغ فخص الحديث الأول. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الجمعة، حديث من أراد، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، صيغة من عامة تشمل الذكور وتشمل الإناث وتشمل الصغار وتشمل الكبار. أما الصغار من الذكور والإناث فقد خرجوا بقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، بقي قوله صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة أو غسل من جاء الجمعة فليغتسل عام في الذكور وفي الإناث. إذا ظاهر هذا الحديث أن من جاء الجمعة من الذكور والإناث يغتسل. إيش الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ في فرق أيضا بين الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول من أراد، الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، لكن الحديث الثاني من جاء، من جاء الجمعة، الفرق بين الاثنين. أراد المجيء هنا جاء وانتهى، نعم، يعني إذا كان عازما في فرق من حيث اللفظ، من أراد هنا من جاء الجمعة. وبناء على هذا اختلف العلماء، هل غسل يوم الجمعة مندوب لمن أراد أن يأتي الجمعة ولو لم يأتي يغتسل ولو لم يأتي، أم أن غسل الجمعة مندوب لمن عقد العزم أنه سيأتي وحضر الجمعة، أو أن غسل الجمعة مندوب لكل محتلم ولو لم يرد الجمعة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم سواء أراد أو لم يرد. وبعد ذلك هل الغسل يطالب به النساء والرجال أم أنه يطالب به الرجال فقط لأنهم هم الذين يجب عليهم حضور يوم الجمعة، والمرأة لا يجب عليها حضور يوم الجمعة، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها. نعم، فهذه خلافيات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، كل من أراد أن يحضر الجمعة فليقعد، المذهب المفتى به المعروف. وهناك وجه يستحب للذكور خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم. وثانيا لأنهم هم الذين فرضت عليهم الجمعة، وأما النساء فالجمعة ليست مفروضة عليهم. وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة، طبعا لازم لمن؟ لازم للرجال دون النساء. وقول الرابع يستحب لكل أحد سواء أراد حضور الجمعة أم لم يرد حضور الجمعة. قاسوها على غسل العيد، سواء أراد أن يحضر العيد أو لم يرد أن يحضر العيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ما قال إذا أراد أن يأتي إلى صلاة الجمعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وسواك، أي يندب له أن يستعمل السواك إذا أراد أن يأتي ليوم الجمعة. وأما قوله: ويمس من الطيب ولو من طيب المرأة أو ما قدر عليه، قال هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه، يعني يندب له أن يأخذ الطيب ولو كان من طيب النساء، هذه مبالغة في استحباب الطيب يوم الجمعة. وقوله ما قدر عليه يحتمل أمرين: يحتمل أنه أراد التكثير بذلك ما قدر عليه، أراد بذلك التكثير، ويحتمل أنه أراد التأكيد، ما قدر على التأكيد استحباب الطيب يوم الجمعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة،
إيش هذا ما قرأناه؟ طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص، قال ما قرأنا هذا جاي ثاني.